وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر ساعة فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة صفا الفضائية، والذي يأتيكم عند الساعة الثانية ظهرا من كل يوم جمعة، لنسعد فيه باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها على نخبة من المشايخ الفضلاء ليجيبوا عليها. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك شيخ ياسر، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم وفتواكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك شيخ ياسر، مرحبا بك.
بارك الله فيك. نبدأ هذه الحلقة بهذا الموضوع الذي كثيرا ما يكون متداولا في الأذهان، وكثيرا ما يسأل عنه أصحاب الفضيلة العلماء، عن كيفية تعامل المسلم في هذا الزمن، زمن الفتن. الفتن تعج بنا من كل صوب وكل ناحية، المسلم قد يحتار، قد تشكل عليه أمور كثيرة في عباداته، في معاملاته، في يعني سائر جوانب حياته الشرعية والدينية. لو بدأنا هذه الحلقة بارك الله فيكم بالحديث عن كيفية التعامل مع الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء المبارك أن يلهمنا الصواب في القول، وأن يهدينا لأحسن القول، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا
يا رب.
الموضوع الذي تسأل عنه شيخ ياسر موضوع كبير، خاصة في هذا الزمن، موضوع تعامل المسلم مع الفتن الطارئة والحادثة عليه في هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذرنا من الفتن، حذرنا سبحانه وتعالى بقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة إذا جاءت عمت الصالح والطالح والظالم، فهي لا تصيب الظالم فقط، وإنما تعم الجميع. والفتن نسأل الله أن يعافينا جميعا منها، حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من الفتن في دبر كل صلاة، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من دعائه في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالفتن التي تعرض للناس والشبهات والشهوات التي تعرض للمسلم سنة كونية أجرها الله سبحانه وتعالى على الناس كلهم. والفتنة نوع من الاختبار. الله سبحانه وتعالى قال في مطلع سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون،
وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. والنتيجة والمحصلة والحكمة من هذه الفتن: ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
طيب شيخ عبد الله، نقف عند هذه الآية. لدينا اتصال من خارج المملكة.
طيب،
بارك الله فيكم. عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي عبد القادر، تفضل. محمد أمان، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد، تفضل.
يا شيخ، صلاة الظهر،
نعم،
سنة الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجوههم من النار، هل هذا الحديث تنطبق يوم الجمعة؟
طيب،
يوم الجمعة. شكرا.
طيب، شكرا لك أخي محمد، بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. وقفتم عند الآية الكريمة في سورة العنكبوت: فلا يعلم أن الذين صدقوا ولعلم منا الكاذب.
حكمة الله عز وجل من عرض هذه الفتن على المسلم وعلى الإنسان في هذه الحياة هي الابتلاء والاختبار، فالمسلم الصادق المؤمن ينجح في هذا الاختبار وهذا الابتلاء الذي يعرضه الله سبحانه وتعالى له، ويخسر غير المسلم في هذه في هذا الامتحان العظيم. وينبغي أن يعلم أن الفتن ليست كلها على نحو واحد وفي اتجاه واحد، يعني لا، بعض الناس يعتقد أن الفتن التي أرادها الله سبحانه وتعالى وذكرها الله عز وجل وذكرها رسول صلى الله عليه وسلم في سنته أنها كلها في الابتلاءات في الشر وفي الأمور المكروهة وفي الزيغ وفي القتال وإلى آخره وفي الافتراق. أحيانا تكون الفتن
في الأمور المحبوبة،
في الأمور في النعم، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما يكون الابتلاء بالشر يكون أيضا بالخير، يكون بالنعم وبرغد العيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، فوجود الأموال والرغد عند الإنسان قد يكون ابتلاء وفتنة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. أعظم الفتن التي يمكن أن تصيب الناس فتن، يعني غير فتنة الشهوات والشبهات التي تعرض على الإنسان، الفتن التي تصيب المجتمعات، وهذه هي المرادة في أكثر الأحاديث التي هي التي تصيب المجتمع عامة. وهذا يعني الذي ينبغي للمسلمين أن يتفطنوا له في مثل هذه الفتن التي تحيط بالمجتمع وتلم بالناس من الفرقة وتسلط العدو والحروب القلاقل النزاعات الاضطرابات التي تحصل في المجتمعات، هذه كلها فتن. ينبغي للمسلم الصادق أن يحرص في هذه المواطن خاصة أن يسلك سبيل المؤمنين وأن يعرف منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهجهم دقيق وواضح في مثل هذه الأمور، وأن يلتزم المسلم ما كان عليه سلف الأمة الصالح من التأني والرفق والحلم في مثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. الموقف المسلم من الفتن يكون في أن يجعل الأمر إلى أهل الحل والعقد، وأن يلزم جماعة المسلمين عدم التفرقة في الدين والتفرقة على جماعة المسلمين. كل هذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها في لزوم جماعة المسلمين وعدم الافتيات على من والله عز وجل أمر المسلمين، وأن يلزم المسلم قول أهل العلم وأهل الخير وأهل الدعوة المشهود لهم بالخير والصلاح. ففي الاجتماع ولزوم منهج أهل السنة والسلف الصالح الخير والحماية للإنسان من هذه الفتن والتيارات التي تعصف بالمسلمين اليوم.
نعم، أصلنا الله وإياكم من هذه الفتن. شكرا لكم شيخ
الله يحفظك.
عبد الله على هذا التبيان. نأخذ هذا الاتصال من سعد من الكويت. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحية واحترام لك وللبرنامج وللشيخ الكريم، وسلام لكم.
بارك الله فيك أخوي سعد، تفضل.
سابقا في العمل وعندنا جار يشتمون يؤذون، يعني يضعون عراقيل يضعون فتنة يحرض شائعات، وهل يجوز أيضا السؤال الثاني باختصار، يجوز طال عمرك أدعو عليهم التنظيم الإرهابي والعنف بالوباء والبلاء؟ وتحياتي لكم.
بارك الله فيك أخوي سعد، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. الأخ محمد أمان شيخ عبد الله سأل في سؤالي الأول عن سنة صلاة الظهر. طبعا السؤال يبدو لي من شقين، الشق الأول أن حرم الله وجهه عن النار من حافظ على هذه السنة أربعا قبلها، هل ورد في هذا الحديث؟
أنا لا أعرف هذا الحديث.
طيب،
لكن الحديث الثابت من حافظ على 12 ركعة غير الفريضة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة من حافظ عليها كما ثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
وبالتالي على الحديث الذي ذكرتم شيخ عبد الله، هل ينطبق ذلك على يوم الجمعة؟
الجمعة لا، الجمعة يختلف وضعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي لها سنة الراتبة
قبلية.
أما بعدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وأكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتان فقط بعد الجمعة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الأربع ركعات، وحمله بعض أهل العلم على أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا يعني جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن.
نعم، بارك الله فيك. سعد من الكويت يقول، وهذا سؤال الأخ سعد امتداد لي السؤال الذي ذكرناه في بداية الحلقة عن التعامل مع الفتن، يقول يعني أنه ابتلي بفتنة التعامل السيء من جاره إليه، يقول أن جاره يعني يشتمه، يضع له عراقيل، يؤذيه، كيف أتعامل معه؟ هل يجوز لي أن أدعو عليه؟
الجار أوصى الله عز وجل به في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالله عز وجل نص على حق الجار في كتابه الكريم، ويكفي أن يعلم المسلم هذا الأمر. من حقوق الجار التي لا بد منها، وهذا أعظم حق، أن يتحمل أذاه، هذا آخر الحقوق. حقوق الجار إكرامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، الحديث ثابت في الصحيحين، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد في وصية جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل الأمين كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر عليها الوصية بحق الجيران، وظن صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الوصية وتكرار هذه الوصية أن جبريل سينزل عليه بوحي من السماء بأن للجار ميراث كما أن للقريب ميراث، حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كيف ظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطيبته وصفاء نفسه ومعرفته بحكمة الله سبحانه وتعالى، ظن أنه سوف ينزل عليه من الله أن للجيران حق في الميراث إذا مات الإنسان. وهذا من سمو الشريعة ومن كمالها ومن عظمتها ومن عظمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن الفرق بين القريب والجار أن القريب يرث في الحقوق والجار لا يرث، وإلا فإنهم جميعا لهم حقوق متقاربة ومتساوية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار ونهى عن إيذائه، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. فالأذية للجيران بالكلام أو بالفعل أو بأي نوع من أنواع الأذية حقيقة أنه نقص في الإيمان. وعلامة الإيمان الصادق وعلامة النصح وعلامة طهارة القلب وعلامة المروءة والديانة أن يحسن الإنسان إلى جيرانه، وهذه رسالة الإسلام. ومن أعظم أنواع الإحسان أن يتحمل الإنسان أذى الجار. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: ليس الإحسان إلى الجار بكف الأذى، وإنما الإحسان إلى الجار بتحمل الأذى.
صحيح.
يعني ليس طبعا كف الأذى عن الجيران نوع من الإحسان، لكن أيضا تحمل أذى الجيران
أعلى درجة.
أعلى درجة. ولهذا لو تلاحظ الفقهاء في كتبهم ذكروا أبواب الصلح، ذكروا حقوق الجيران، حق الجار على جاره وأحكام الجوار، ذكروها في أبواب الصلح. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الجيران يحصل بينهم أشياء تحتاج ليست إلى مرافعات ومعاملات، وإنما تحتاج إلى صلح. ولهذا ذكروا في باب الصلح أحكام الجوار. فالموضوع بين الجار وجار قائم على الصلح والإحسان والتعاون والترابط. إذا اكتمل بين الجيران عقد الإحسان والتراحم والتعاون نزلت عليهم البركة ويعني صار هذا الحي حي مبارك، وصاروا متعاونين على الخير، يرحم بعضهم بعض ويقوم بعضهم ببعض، يزور بعضهم بعض، يتألم بعضهم لألم بعض ويفرح بعضهم لفرح بعض، وهذا هو المطلوب في الجيران. مسألة الدعاء على من ظلم الإنسان له حقا يدعو على من ظلمه، ولكن يتحقق الإنسان من هذا الظلم ويعرف يعني هل فعلا حصل هذا الأمر، ولا يستعجل في الدعاء عليه. الأولى أن للجار بالنسبة لجاره أن يتلطف معه وأن يحسن إليه وأن يتحمل أذاه، ويحتسب الإنسان الأجر في هذا. هذا باب عظيم من أبواب الاحتساب.
نعم، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة عندما يعني أحسن إلى جاره اليهودي، بارك الله فيكم، نعم. في تعقيب وكذا
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ما أريد أن أطيل في يعني في هذا الموضوع، لكن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته يعني للجار قال يعني أرشد إلى أمور يسيرة. قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فالهدية اليسيرة، الطعام اليسير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل شيء، أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني لا تتأخر عنهم في الهدية. أنا أعرف نماذج رائعة في الناس، أعرف الحقيقة، ولا بأس أن تنقل هذه الفكرة للناس. أعرف شخص وامرأة في بيت، كلما اشتروا فاكهة وأنواع من الفواكه أكثروا الشراء، وجعلوا في أشياء وأعطوا بعض الجيران منها، يعني من باب يعني الهدية، وشيء بسيط يعني. يمكن الهدية هذه ما تكلف 20 ريال أو أقل، ولكنها يعني تضفي على الحي وعلى الجيران نوع من المودة والتعاون والتراحم. وهذا يعني هذا مطلب ملح نبهت عليه الشريعة وذكرها الله عز وجل في القرآن وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، به تصلح المجتمعات وتنزل البركات ويحضر الخير للناس عامة.
نعم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. هنا سؤال وصل إليه، تقول السائلة: يا شيخ، أنا وزوجي سافرنا منطقة أخرى، سافرنا إلى منطقة أخرى لمدة 3 أيام، اكتشفنا أننا لا نصلي تجاه القبلة، فماذا نفعل؟
يختلف الحكم في هذا الشخص بحسب المكان الذي هم فيه. إن كان المكان الذي هم فيه يعني يستطيعون أن يجتهدوا ويعرفوا القبلة لكنهم فرطوا في السؤال، فهنا يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة إذا كان اتجاههم منحرف عن القبلة تماما. أما إذا كان الاتجاه قريب من القبلة على نفس الوجهة، أو كانوا في مكان لا يمكنهم السؤال ولا الاجتهاد، أو سألوا واجتهدوا وأخطأوا، فإنهم في هذه الأحوال لا يجب عليهم الإعادة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيك. هنا يعني كثير ما يسأل في برامج الإفتاء عن الذهب وزكاته.
الذهب تجب فيه الزكاة، لكن السؤال، وهذا معلوم، الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله سبحانه وتعالى نص على الزكاة، وإذا كانت الذهب يعني الذهب هو رأس الأموال، والنقدين، الورق النقدي اليوم يقاس على النقدين، على الذهب والفضة، في وجوب الزكاة، وهذا أمر واضح. الخلاف الذي حصل بين الفقهاء قديما وحديثا في زكاة الحلي الملبوس للنساء، ملبوسات النساء، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أن الحلي المستعمل يخرج عن وجوب الزكاة لأنه ليس متخذا للكنز وإنما هو الاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد في فرسه ولا عبده زكاة، فهو من الأشياء التي يستعملها الإنسان، كما أن الإنسان لا يجب عليه الزكاة في سيارته ولا في بيته ولا في مقتنياته ولو كانت ثمينة، كذلك لا تجب الزكاة على الإنسان في المجوهرات التي عنده يقتنيها ويلبسها. وهذا قول جماعة من أهل العلم. بعض الفقهاء وهو رواية في مذهب أحمد أن الزكاة واجبة في الحلي ولو كان مستعملا، وأخذ بهذا القول بعض مشايخنا المعاصرين عليهم رحمة الله، وأفتوا الناس بأنه يجب على المرأة تزكي، ولهم في ذلك نصوص يعني أدلة استدلوا بها. لكن القول الذي يظهر في هذه المسألة ويترجح عندي أنه ليس على المرأة في حليها الذي تستعمله زكاة ما دامت تستعمله، لكن إذا كانت تكنزه أو يعني تتخذه يعني عندها ولا تستعمله لسنوات طويلة فهذه تزكي عليه.
نعم، بارك الله فيك. عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. عبد القادر، طيب للمرة الثانية. أيضا من الأسئلة قراءة سورة الكهف يا شيخنا في يوم الجمعة، متى تبدأ القراءة؟ هل تبدأ من اليوم نفسه أم من ليلة الجمعة؟
جاء في قراءة سورة الكهف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صححها جماعة من أهل العلم وضعفها آخرون، وبالتالي فإن الذين صححوها قالوا إنه يسن ويشرع الإنسان أن يقرأ سورة الكهف لما جاء في صحيح السنة من الأمر بقراءتها، وبعضهم قال إن الوارد أيضا ليس في يوم الجمعة وإنما تقرأ في سائر أيام الأسبوع، والفضل الوارد فيها يشمل سائر الأيام. وبعض أهل العلم خص ذلك بيوم الجمعة وليلة الجمعة، يبدأ اليوم طبعا من غروب شمس ليلة الجمعة إلى غروب الشمس في يوم الجمعة، هذا اليوم الكامل. إذا قرأ الإنسان محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى له خير. والأحاديث في هذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى، وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا سائلة تسأل شيخنا عن لبس فستان العرس، هل هو يعني فيه تشبه بالكفار؟
الألبسة التي تلبسها النساء حكمها يعني داخل في المباحات، وهذا ينبغي أن يعلم أن الأصل في كل لباس يلبسه المسلم أو المسلمة الإباحة، وهذا الأصل ينبغي أن يتمسك به وأن يعرف أن الأصل في كل لباس يلبس هو الإباحة، لأنه من باب العادات، ولم يرد في السنة تخصيص لباس معين، يعني ليس لا يقال إنه هذا اللباس سنة أو هذا يعني ترك هذا اللباس من السنة. المنهي عنه في الألبسة لباس الحرير، يعني الوارد في النهي للرجال. بالنسبة للنساء أيضا تنهى المرأة عن لباس الرجال حتى لا تتشبه بهم، وتنهى أيضا المرأة عن لباس اللباس الخاص بغير المسلمات أو بالفاسقات أو الفاجرات أو نحو ذلك حتى لا تتشبه بهم. أما إذا كان اللباس موجود عند سائر الفتيات من أرادت الزواج من المسلمات ومن الناس في المجتمع فإنها تلبس هذا اللباس، إن كان لباس طويل أو بأي شكل من الأشكال وكان موجود عند الناس، فهذا ليس خاصا بالكفار. صحيح. وبالتالي فإنه يعني لا ينبغي أن يحرج الناس أنفسهم عند مثل هذه الأشياء إذا لم يكن قصد هو التشبه بالفاسقات أو الفاجرات أو الكافرات، وإنما هو أمر اعتاد عليه الناس وبدأ يلبسه الناس كما يلبسه غيرهم من سائر الأجناس، فإن الأمر في هذا واسع.
الله بارك الله فيكم. أم صالح من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم صالح.
بسألك، احنا عندنا غنم.
نعم.
يعني مشبوكات في شبك، واحنا نطعمها يعني نجيبها طعام وكل شيء، نخسر عليها، يعني هل زكاة ولا لا؟
طيب سؤال ثاني؟
لا ما في.
مبارك. كم هاي كم الأغنام
كم عددها يا أم صالح؟ أم صالح. طيب لن نفصل الإجابة. السلام عليكم، أنا فتاة عقد علي رجل وبعد العقد أهدى لي مبلغ بسيط من المال وتمت بيني وبينه مكالمات وتبين لي بعد مكالماته أنه لا يصلح لي وطلبت منه الطلاق فطلقني. السؤال، هل يجب علي إرجاع المال الذي أهداه لي علما أنه قد تم تحديد المهر ولكنه لم يدفع شيئا؟
أعطاها هدايا يعني
مبلغها هدية مبلغ بسيط من المال وبعد مكالمات وكذا لم تبين لأنها يعني لا تريده فطلبت الطلاق فطلقها، هل يجب عليها أن ترجع المال؟
لا، لا يجب عليها أن ترجع المال الذي أعطاها إياه يعني قبل العقد إذا كان أعطاها إياه بطيب نفس منه. إذا طلب المال الذي أعطاها إياه فإنها تعيده إذا كان المال عد كبير وممكن أنه يكون يعني جزء يعتبره جزء من الهدية أو المهر. أما إذا كان مال بسيط فإنه
ليس من المهر كما تبين لي،
هو ليس من المهر، لكن حتى لو كان لم يكن من المهر وكان يعني مال كبير وأعطاها إياه رجاء أن توافق على الزواج أو يعني على أنها زوجته، في يعني هو أعطاها إياه بعد العقد أو قبل
نعم
العقد؟
نعم، بعد العقد أهدى لها المبلغ البسيط
بعد أن عقد عليها.
بعد أن عقد
عليها، بعد أن عقد عليها هي زوجته، وإن كانت النفقة غير واجبة عليه.
نعم.
في هذه الحال حتى يعني هو ليس من النفقة الواجبة ولا يجب عليه، لكن لو تفضل عليها وأعطاها شيئا من المال قبل أن يدخل بها فإنه لا يجب عليها أن تعيد هذا المال إن طالب به، فهذا شأن آخر.
نعم، بارك الله فيك. أم صالح تقول أن لديهم أغنام في شبك وتقوم أو يقومون بإطعامها، هل على هذه الأغنام زكاة؟
بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة لا تجب الزكاة فيها إلا بشرطين. الأول أن يكتمل النصاب الذي وبالنسبة للغنم هو 40، فإذا كانت أقل من 40 فلا زكاة فيها، يعني زكاة بهيمة الأنعام. والأمر الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، فإذا كانوا يعلفونها وليست سائمة، يعني سائمة يعني ترعى، فإنه أيضا لا زكاة فيها. واضح يا شيخ؟
نعم.
يعني الآن عندنا في بهيمة الأنعام لا بد أن تبلغ النصاب المعتبر شرعا، وفي الغنم 40، ولا بد أن تكون سائمة.
نعم.
بأن ترعى الحول أو أكثر الحول. هذا بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، الزكاة المحددة في بهيمة الأنعام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شات
لابد أن تكون يعني
لابد أن تكون سائمة ترعى.
نعم.
ولا بد الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. الأمر الثاني أن تبلغ النصاب.
نعم.
ربما تكون هذه البهيمة تخرج عن زكاة بهيمة الأنعام إلى نوع آخر من الزكاة وهو عروض التجارة. فتكون هذه الأنعام متخذة للبيع والشراء.
نعم.
فهذا مثل الذي عنده مثلا حظيرة أغنام أو إبل أو بقر أو غيرها من أنواع البهائم التي يبيع فيها ويشتري، مثل التاجر الذي عنده بضائع يبيع فيها ويشتري. فإذا كان وضعه بهذه الطريقة فإنه يجب عليه في نهاية الحول أن يقدر قيمتها وليس عددها حتى ولم تبلغ النصاب، فيقدر قيمة هذه الأغنام أو الإبل أو غيرها ثم يخرج زكاتها الزكاة المعروفة يعني ربع العشرة 2.5% كزكاة لعروض التجارة وليس لبهيمة الأنعام. وهذا فرق دقيق ينبغي أن ينتبه له الإنسان.
طيب بارك الله فيكم. زكريا من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخوي زكريا، تفضل.
حياكم الله، بارك الله لكم في هذه القناة.
بارك الله فيك.
سؤالي للشيخ.
نعم.
عندي يعني سؤالي عن النساء، يعني الذي يخلون شعرهم شوي برا، يغطون شعرهم بس يخلون شوي برا، هل هذا يجوز ولا لا؟ لأني عندي ابني أختي تشتغل في القناعة ويقولون عليها لازم تخلي شعرها شوي برا.
تقصد يعني في مقدمة الوجه هنا؟
أيوة.
لا يعني يخرجون قليلا من الشعر.
اي يخرجون قليلا من الشعر
مع تحجبها.
ايوه، ما تحجبها لكن تخلي شوي من تخرج شوية من
طيب.
الشعر، هل هذا يجوز أم لا؟
طيب سؤال آخر.
لا بس
بارك الله فيك،
شكرا،
الله يحفظك، شكرا لك أخي زكريا. إذا حلفت وأنا معصبة هل علي شيء؟ هذا سؤال ورد لي
طبعا،
يعني الحلف أثناء الغضب،
هذا إذا أن الإنسان أطلق اليمين وفي حالة يعرف ويدرك ما يقول فإنه يلتزم بما أطلقه من اليمين ويجب عليه إذا كان يشعر ويعرف ما يقول. أما إذا كان لا يدرك ولا يعرف ومدفوع فلا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعرف ولا يدرك كالمدفوع إلى هذا القول فلا شيء عليه، لكن إذا كان يعرف فإنه يمين منعقدة تجب فيها الكفارة.
نعم بارك الله فيكم. زكريا يقول يعني طبعا السؤال قد يعني يتشعب إلى عدة أسئلة، لكن يقول يعني أن الفتاة إذا خرجت بحجاب دون تغطية وجهها وخرج قليلا من الشعر، هل هنا في الحالة هذه بأس؟
المرأة كلها عورة على الصحيح عند الرجال، فلا يجوز أن يظهر منها شيء. والذين قالوا بجواز ظهور الوجه، ويبدو والله أعلم أنه أن هذه الأخت يعني ترى أن الحجاب هو حجاب الوجه فقط، حددوه بالوجه. أما ظهور الشعر فإنه لا يجوز حتى على القول بأن أنه يعني أن حجاب المسلمة يعني الوجه
يظهر فيه الوجه.
يظهر فيه الوجه والكفين، يظهر فيه الوجه والكفان، فهذا القول يعني لا يبيح للمسلمة أن تخلع أيضا عن شعرها وتظهر شيء من شعرها. ولو قيل بجواز ظهور شيء من الوجه أو شيء من الشعر لا توسعت النساء فيما بعد
صحيح.
هذا في ظهار نصف الشعر
صحيح.
ثم كامل الشعر، وهذا يجر لا شك إلى مفاسد عظيمة
صحيح.
ويعني ينبغي للأخت أن تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الالتزام بأوامر الله وأوامر الشريعة أهم وأولى من الالتزام بالعمل وما يكون فيه من القيم والمبادئ التي تكون أحيانا في بعض الأماكن العمل. ينبغي للمسلمة أن تكون عزيزة بدينها وأن تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الخير والبركة والحفظ لها بإذن الله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. مشاهدين أنتم تشاهدون الآن برنامج ساعة فتوى عبر شاشة صفا الفضائية بصحبة ضيفي وشيخي الشيخ عبد الله السحيباني. نستأذنكم شيخ عبد الله في هذا الاتصال. مبارك من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام،
مرحبا أخي مبارك، يا هلا.
الله يجزاك خير أخوي. أنا عندي سؤال الله يسلمك. شريت أرض قبل يعني 6 سنوات تقريبا.
نعم.
والله يسلمك أنا أخذتها بدين يعني بسلفة. وأنا أبغى أشوف، أنا كنت يعني ما أدري أبيعها ولا يعني أنا كنت القصد فيها السكن.
نعم.
يعني أبغى أبيعها عشان أستفيد من سكن. بس ما أدري هل الفترة هذه يصير علي زكاة فيها ولا لا، لأن أنا تعرف على الله سبحانه وتعالى ثم على الراتب.
طيب
بس يعني هذا اللي أشوفه أنا، أبغى أستفسر من الشيخ الله يجزاك خير.
أبشر أبشر أبشر. سؤال آخر أخوي مبارك،
سم
سؤال ثاني.
لا بس الله يسلم،
أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب مبارك يسأل يقول أنه شرى أرض قبل 6 سنوات، أخذها بدين، يعني كان نيته في ذلك السكن، لكنه بعد هذه الفترة باعها لكي يعني يحصل مال أو يعني يأخذ مالا يشتري به سكنا له ولعائلته، ففي هذه الفترة هل هناك زكاة؟
لا ليس عليه زكاة في هذه الفترة، ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه لابد في زكاة الأراضي وغيرها من العقارات من وجود أمرين. الأمر الأول نية التجارة عند الشراء، فإذا اشتراها ينوي أن يبيعها، فلو كان ينوي أن يسكنها أو كان ينوي أن يستثمرها، أن يضع عليها بنيان مثلا أو استثمار أو زراعة أو نحو ذلك، أو كان ينوي في حال أو لم يتمحض له النية. يعني بعض الناس يشتري الأرض وهو متردد لا يدري هل يبيع في المستقبل، هل يبني ويقيم عليها بنيان، هل يسكنها في المستقبل، هل يمنحها لأحد من أبنائه، لم تتمحض له نية في شراء هذه الأرض، فهذا أيضا لا زكاة عليه. الزكاة على من اشترى الأرض وفي نيته أن يبيعها تجارة. طيب لو أنه اشتراها ليسكنها كما هو حال السائل، ثم بدا له بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لم يزكي فيها على أن أساس أنه سيسكن،
صحيح.
ثم بدا له بعد أربع أو ثلاث أو أربع سنوات أن يبيعها، فهل تجب عليه الزكاة في هذا؟
لا تجب،
لا تجب الزكاة. لماذا؟ للماضي، لكن للسابق لو أنه عرضها للبيع وجعل عند مكاتب العقار ووضع عليها لوحة للبيع،
يعني كان ينوي البيع
والآن عرضها للبيع، فهل تجب الزكاة في كل سنة لو مر حول كامل وهو ولم تباع أو لا تجب؟
تجب
الزكاة. الصحيح أيضا أنها لا تجب.
عجيب.
لماذا؟ لأنه باعها ليس للتجارة إنما رغبة عنها، مثل لو الإنسان ساكن في بيت الآن وضع لوحة للبيع وجلس البيت سنة أو أكثر ما انباع البيت، فهل نقول له تجب الزكاة عليك في هذا البيت لو مر حول وأنت ما زكيت؟ لا يتجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه ما باع هذا الأمر تجارة، وإنما باعه رغبة عنه، وهذا يعني معنى قول الفقهاء في الشرط الثاني، وإن كان الشرط الثاني عليه كلام من أهل العلم، وهو أن يعمل فيها وأن يشتريها بفعلها. الشرط الأول النية التجارية في الشراء عند الشراء في عروض التجارة، والشرط الثاني أن يعمل فيها، يعني أن يكتسبها بعمله وفعله. ومعنى هذا أنه لو جاءته منحة وأراد بيعها، أو ورث من شخص أراضي عن طريق الإرث دخلت ملكه أراضي، فإنه في هذه الحالة وأراد بيعها فإنه لا يجب عليه، لا بد أن يكون فعل شراء وأن يكون بنية، وهذا قول أكثر الفقهاء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرط هو نية التجارة، فإذا اشترى الإنسان عرضا تجاريا أرض أو غيرها وأراد بها التجارة في أول الأمر، فهذا تجب عليه الزكاة كل سنة. لو لم تأتي نية التجارة إلا بعد فترة، وليس مثل حال السائل، وإنما أراد أن يتاجر بها، أراد أن يجعل هذه الأراضي عروض تجارة في المستقبل بأن يبيعها ويشتري مكانها أرض أخرى، فهذا لو حال عليها الحول فإنها تكون عروض تجارية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله. أخوي فايز السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخوي فايز، تفضل.
الله يسلمك. تكلم الشيخ فيما يخص الزكاة إذا كان هناك مثلا بيت مستثمر،
نعم،
وفيه ديون على الشخص، هل تجب الزكاة؟ لا زال هناك ديون والبيت مستثمر، يعني ودنا إجابة الشيخ. الله يحفظك.
كيف مستثمر يعني البيت؟
يعني فيها البيت هذا فيه يعني مثل شقق إيجار أو دور الإيجار.
أي نعم البيت مستثمر ولكن لا زال على الشخص ديون
من هذا البيت.
من هذا البيت، نعم.
والذي يعني قمت بتأجيره من هذه الشقق تقوم بتسديد الديون.
استثمار بيع أو بيع أو إيجار؟
لا إيجار.
إيجار.
نعم.
إيجار. طيب. سؤال آخر أخوي فايز.
لا شكرا بارك الله.
تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخوي فايز. ما شاء الله، يعني أسئلة الزكاة هنا يعني كانت سائدة قليلا شوي على أسئلة عن بقية الأسئلة. هنا سائلة تقول هل الذهب المطلقة الذي لا تلبسه بعد الطلاق عليه زكاة؟
سبق أن
يعني ممكن ربما تقصد في سؤالها يعني
الذهب الحلي
سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة،
الحلي أيا كان إذا كان نوعه ذهب،
نعم،
فإنه تجب فيه الزكاة إذا لم يستعمل. يعني لو أن المرأة مثلا اشترت ذهبا وتركته عندها، قالت اتركه للزمن، إذا احتجت بعت منه أو إلى آخره، فلا تلبسه، فهذه تجب فيه الزكاة. لكن لو أن المرأة تلبس في وتتزين بهذا الحلي فهذا مستعمل ومعدل الاستعمال فلا تجب فيه الزكاة.
نعم بارك الله فيكم. إيهاب من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ الكريم.
مرحبا مرحبا،
وجزاكم الله خير على هذه البرمجة النافعة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أنا بسأل هل يمكن يعني وضع ضابط لتحديد الحاكم المنافق من الحاكم غير المنافق، بمعنى بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد جعل لحكامنا فرجا ومخرجا للخروج من محنة طهرهم بواسطة أعداء الأمة الصليبيين. قد أقول آن الأوان لكي تثبتوا يا حكامنا لشعوبكم أنكم لستم منافقون أو خوانا مأجورون أو عبلاء محترفون، فقط إذا تعاونتم في الخفاء مع الإسلاميين الأخيار الأتقياء الأنقياء الحريصون على استعادة الحرية الإسلامية في أوطانها، فبهذا التكتيك لن يجد أعداءكم وأعداءنا المتسلطون على رقابكم ورقابنا أي ذرائع لتقويض أنظمتكم وأوضاعكم. أقول ذلك لأني أجزم أنكم إذا أردتم القيام بهذه المهمة يا حكامنا
طيب،
كان ذلك في استطاعتكم ووسعكم.
أخوي إيهاب،
أي نعم،
السؤال واضح، سؤال آخر؟
أي نعم. لا بس فقط هذا السؤال.
بارك الله فيك، شكرا لك أخي الفاضل. فايز شيخ عبد الله سأل عن الزكاة إذا كان هناك بيت مستثمر وفيه ديون أو عليه على يعني صاحب هذا البيت ديون.
الاستثمار ليس فيه زكاة، وهذا سبق أن ذكرته قبل قليل. أي عقار مستثمر سواء كان أرض استثمار زراعي أو استثمار تجاري أو نوع عمائر أو أبراج تؤجر أو غيره، ليس فيها زكاة في قيمتها في أصلها، إنما الزكاة في ريعها فيما ينتج منها. إذا كانت زراعية فالزكاة زكاة الزروع والثمار التي المعروفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، العشر أو نصف العشر في كما في الحديث. إذا كانت الثمرة نقد واستثمار نقدي كما هو حال السائل، فإن الزكاة إنما تجب في ما يحصل عليه من المال إذا حال عليه الحول. فإذا أخذ، بعضهم يقول إنه تجب الزكاة من حين يأخذ، يعني لو فرضنا أن هذه العمارة مثلا تؤجر وقيمتها الإيجارية السنوية مثلا 100,000 ريال على سبيل المثال، أن الأجار 100,000 ريال، فهنا بعض أهل العلم يقول يؤجره في يعني يوم يأخذ الأجار يخرج 2.5% من الأجار، وبعضهم يقول إن 100,000 هذه التي يأخذها لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول. فإذا أخذها في بداية العقد، يعني إذا جاء المستأجر ودفع المستأجر 100,000 وبقيت 100,000 عنده، فإنه يجب عليه في نهاية الحول أن يزكيها 2.5%. إذا كان عليه ديون فإنه الدين، هذا الدين على الصحيح من أقوال أهل العلم ينقص الوعاء الزكوي، بمعنى أنه يخصم الدين من المبلغ المتوفر عنده من الاستثمارات ومن ما هو موجود عنده في الحساب الجاري وغيره من أموال الزكوية، الوعاء الزكوي الكامل عنده. يعني الأخ هذا يجمع ما عنده من المال من استثمار أو ثمرة استثمار، يعني من نتيجة الاستثمار المحصلة، ومن أموال عنده، ثم إذا جمعها يجعل بالسالب أو الناقص الديون التي عليه. فإذا كان في العمارة مثلا، إذا كان اجتمع عنده مثلا لنفرض 500,000 ريال من أموال موجودة عنده ونتيجة استثمار، ثم صار عليه دين مثلا 300,000، معي شيخ ياسر؟
نعم.
عليه 300,000، الآن الباقي كم؟ باقي 200,000 فقط. 200,000 هي التي تجب فيها الزكاة، يعني الآن هو عنده 500 لكن عليه طلب وعليه دين 300,000، فيخصم من الوعاء الزكوي من 500 300,000، ويبقى 200,000 هي التي تجب فيها الزكاة فقط.
نعم.
الله أعلم.
بارك الله فيكم. حسين من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخوي حسين.
بارك أخي. شيخنا حد تستفسر عن فتوى من
الصوت غير واضح أخوي حسين، عد سؤالك بارك الله فيك.
ألو.
إيه نعم، أعد سؤالك تفضل.
أنا من أهل السنة.
نعم.
من العراق. والدي من أهل الشيعة، بس أنا والدي ما يخليني أصلي الصلاة مال أهل السنة.
يعني تريد التوجيه والنصيحة من الشيخ؟
أنا ما
أسمع. طيب.
والله شو سوي يعني؟
طيب.
يعني
أصلي وطمعنا لأمه. طيب طيب، أسأل الله أن يعينك وأن يوفقك أخي حسين، بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. قبل أن ننتقل في اتصال يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي يوسف، تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
كيف حالك؟ جزاكم الله خير على هذا البرنامج،
بارك الله فيك.
يا أخي عندي سؤال برضو يختص بالزكاة.
نعم ما شاء الله.
عندي مبلغ ما يقارب يعني 150,000 في البنك.
نعم.
وتقريبا ما زكيتها من ما يقارب يعني 3 سنوات، وهل يعني كم مقدار الزكاة فيها؟
طيب.
وهل تجب الزكاة هذه على الأفراد الأسرة يعني الوالد أو الأخوات أو الأخت؟
يعني تنفق عليهم؟
يعني هل تجوز عن الزكاة هذه اللي يخرجها من المبلغ هذه على أفراد الأسرة؟
يعني تخرج هذه الزكاة وتعطيها أفراد الأسرة؟
هي مثلا. هي نعم.
طيب سؤال آخر.
شكرا لك
سعد، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي سعد،
بارك الله فيكم يا أخوان الفاضلين على هذه البرامج اللي تقدمونها.
بارك
الله. وبارك الله في الشيخ الفاضل.
بارك.
وعندي سؤال الله يحفظك. نبغى الضابط الشرعي لوجود خادمة والسواق في المنزل، لأنه في مشكلة سائرة عندنا ونبغى ضابط شرعي قطعي. والله يحفظكم ويوفقكم يا أخي.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب حسين من العراق، شيخ عبد الله يسأل عن، يقول أنه سني ووالده شيعي، ووالده لا يريده أن يصلي مع أهل السنة، فما العمل؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ولطفه أن يلطف بإخواننا في العراق، وأن يجمع كلمتهم على الحق
يارب.
وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يكفيهم شر كل ذي شر.
آمين يارب.
ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أيضا إخواننا في سوريا، وأن يجمع قلوبهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم وأهليهم، وأن يعيد عليهم أمنهم وإيمانهم
يا رب.
وأيضا ندعو لإخواننا في اليمن أن يصلح أحوالهم.
آمين.
وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن
آمين.
يجمع قلوبهم على الحق والهدى.
آمين.
وأن يولف بين قلوب المسلمين في كل مكان.
آمين.
ينبغي أن يعرف المسلمون جميعا من كل الطوائف والفرق أنه لا خير في الاقتتال والاحتراب، وأنه ينبغي لأمة محمد أمة القبلة الذين يتجهون إلى بيت الله ويعبدون الله وحده الموحدون من أهل الإسلام، ينبغي أن يعرفوا أن الخلاف والفرقة شر وبلاء وفتنة، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بدينه في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى بعدها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم. فالفرقة والاختلاف والتناحر والاقتتال بين أهل الإسلام لا شك أنه بلاء وشر، وينبغي للمسلمين أن يتهادوا وأن يتعاونوا وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يتعايشوا فيما بينهم في كل بلد. في العراق الذي تمزق وجاءته الويلات وفي من 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 القتال والدماء الشيء العظيم اليوم في سوريا شيء محسن لكل مسلم. وينبغي للعقلاء وأهل الحل والعقد أن لا يثير الناس بعضهم على بعض في ويحرضوا على الفتنة وعلى البلاء بين السنة وأهل السنة والجماعة وبين الفرق الأخرى. يكفي دماء واقتتال واحتراب، دماء مهدرة من أهل السنة، أطفال شردوا ويتامى وملايين البشر الذين تضرروا من هذه الحروب الطاحنة التي لا يستفيد منها أحد إلا عدو للإسلام والمسلمين. ينبغي للأخ السني، وهذا هو الموجود السائد في السابق، أن يتعايش مع أخيه المسلم في أي مذهب، وإن كان مذهبه شيعيا، ما دام لا ينطبق عليه وصف الكفر والخروج من الملة، بل حتى ولو كان كافرا، يعني من غلاة الشيعة الذين يعني قد يصح وصفهم بالكفر، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل بينه، وإذا لم يعاده ولم تصل العداوة بينهم، أن يتعايشوا وأن يعيشوا بوئام. كيف كان العراق وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين مع وجود هذه الطوائف، بل هو الحمد لله كيف حالتنا نحن اليوم مع وجود طوائف أخرى من الشيعة، يعني الأمن مستتب والوضع الأمني والمعيشة طيبة، ولا يمكن أن يسيء أحد إلى أحد، ولا نقبل أن يسيء أحد إلى أحد من أهل السنة ولا من الشيعة، كما أننا نرفض أن يسيء أحد من الطائفة الشيعة للسنة، فإننا نرفض رفضا قاطعا أن يسيء أحد من أهل السنة للشيعة بأي إساءة وبأي نوع من أنواع الإساءة. بين الحق الذي تعتقده، منهج الله سبحانه وتعالى الذي أراده للناس، ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وادعو إليه، لكن لا تسيء إلى أحد، ولا تظلم أحد، ولا تقتل أحد، ولا تسفك دم وتستحل عرض أحد من الناس إلا ببينة وبرهان. والأخ يسأل عن موضوع الصلاة، يجب عليك أن تصلي الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان والدك لا يرغب بصلاتك فإنه لا ينبغي أن تنابذه، وإنما تحسن إليه. والله سبحانه وتعالى قال في المشركين، ولا أظن إن شاء الله أن والده مشرك، لكنه قال سبحانه وتعالى في المشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا التوجيه، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا، مع أنهم مشركين يعبدون غير الله ويعادون أهل الإسلام، إلا أنه قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في حق الوالدين. فأنت أيها الأخ احرص على مصاحبة الوالد ودعوته إلى الخير بالأسلوب وبالطريقة المناسبة، ولكن في صلاتك لا تطع أحدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
بارك الله فيك. مخرجنا باقي سؤالين. طيب على عجل، سؤال الأخ يوسف وسؤال الأخ سعد. يوسف يقول عنده مبلغ 150 ألف في البنك منذ 3 سنوات،
يجب عليه الزكاة في كل سنة ماضية، إذا لم يكن عليه طبعا الدين يمنعه من وجوب الزكاة على الصحيح. وطريقة حسبة الزكاة أن يقسم المبلغ الموجود عنده، يعني بسهولة، حتى يعني يعرف أي إنسان عنده مال، اقسم المبلغ الموجود عندك على 40،
على 40
النتيجة هي واجب الزكاة. فلو كان عنده مثلا 150 ألف، 100 قسمة 40 فيها 2500، وال500 فيها تقريبا 1750، هالمجموع هذا هو واجب الزكاة. يجب عليه أن يخرج الزكاة، يقسم المبلغ الذي عنده على 40، والنتيجة هي الزكاة، 40 ألف فيها 1001.
بارك الله فيك. هل ينفق على والديه وعلى أخواته؟ طبعا السؤال على والديه، يعني هذا سؤال
المذهب ومذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز أن تكون الزكاة تصرف إلى الفروع يعني الأبناء أو الأصول الذي هم الوالدين، وإنما إلى القريب. حتى في القريب قالوا ألا تكون النفقة واجبة، يعني لو كان عندك أخ ويجب عليك أن تنفق عليه وجوبا لأن ليس له عائل إلا أنت، فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة لتدفع به هذه النفقة الواجبة.
طيب نعم. في أقل من نصف دقيقة شيخ، ضابط لوجود الخادم والسائق في البيت الشرعي.
الخادمة والسائق يعني هم حاجة للناس، إذا كان الإنسان محتاج إليهما فإنه لا بأس أن يأتي بهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يفضل أن يكون مسلما أو تكون مسلمة. إذا لم يكن مسلما فإنه ينبغي أن يدعى إلى الإسلام وأن يعني يضبط بالضوابط الشرعية للمسلمين سواء كان مسلما، لا تتبرج، لا لا يعني لا تظهر شيئا من 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 شعائر دينها أو يظهر شيئا من شعائر دينه. والأولى للمسلمين أن يحرصوا على أن يكون الخدم والسائقين الذين يجلسون في البيوت ويمارسون الأعمال أن يكونوا من المسلمين، بل ينبغي أن يكونوا من الصالحين، فهذا هؤلاء متمنون على الأولاد وعلى الطعام والممتلكات وغيرها، فينبغي أن يكونوا من الأمناء الصالحين المستقيمين، وينبغي أن يعاملوا أيضا برحمة ولطف وإحسان، والمستفيد هو الخادم والمخدوم في النتيجة. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يجزي الإخوة في هذه القناة خيرا، وأن يلهمنا وإياهم الصواب والرشاد، وأن يجعل أمر المسلمين كلهم إلى خير، وأن يحفظ على هذه المملكة المباركة أمنها وإيمانها، وأن يوفق ولاتها لما فيه صلاح العباد والبلاد.
اللهم آمين. شكرا لكم الشيخ عبد الله بن عمر الصحيبان، بارك الله فيكم. أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. محبكم ياسر مضوح القحطاني يودعكم على أمل أن نلتقي بكم. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.